بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المفسر عليه رحمة الله: النزاع في وضع الحجر الأسود وقضاء محمد بن عبد الله القضاء العادل صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي ابن كعب ابن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عام إذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن، يعني الحجر الأسود، فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل.
ثم بني عليه، هم بنوا أكملوا البناء.
ثم بني عليه، وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب: فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها، عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت، تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة نرفع التأسيس منه، وليس على مسوينا ثياب.
غداة نرفع التأسيس منه
وليس على مسوينا ثياب، أعز به المليك بني لؤي، فليس لأصله منه ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة، قد تقدمها كلاب، فبوأنا الملك بذاك عزا، وعند الله يلتمس الثواب. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي ثم كسيت
ثم على كل حال تكسى القباطي. قباطي جمع قبطية، ثياب بيضاء من الكتان تنسج في البلاد المصرية، يعني لم تكن تكسى بالحرير.
ثم كسيت بعد البرود،
البرود ولا البرد بإسكان الراء وضم الباء. البرد أصله لحاف مخطط يكتسى به يلتحف به، وتكون غليظة بعض الشيء، يعني ليست لينة ولا رقيقة. أصل البرد لحاف مخطط يلتحف به، وذلك من الثياب ما لم يكن رقيقا ولا لينا، غليظ وفيه شيء من الخشونة. كانت تكسى هذه، يعني صارت بعد ذلك تكسى بأفضل من هذا بالكتان، والكتان لين، يعني خلاف البرود.
وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60، وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام،
وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك. روى مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام،
يعني حتى إذا رأوا الكعبة محترقة وقع في نفوسهم ما وقع من الغيظ على أهل الشام، يريد أن يحرك نفوس الناس تجاه أهل الشام ليروا بيت الله كيف صنعوا به.
فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها. قال ابن العباس: فإني قد خرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف بيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماها الناس أن ينزل بأول البيت يصعد فيه أمر من السماء.
أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، يعني أول واحد يبدأ بالهدم تنزل به عقوبة.
فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه.
نعم، يعني بدل ما يكون المكان لا بناء فيه مستويا بالأرض ليس ثمة كعبة، وضع ستورا يتوجه إليها الناس في صلاتهم، وليكون ذلك أيضا أدعى لبقاء المهابة في نفوسهم، فإن بيت الله عز وجل له من المنزلة في نفوس الناس ما لا يخفى، فوضع هذه الستور.
وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا أجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى له أس النظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره، فزاد في أوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاده في طوله فأقره، وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاده إلى بنائه. وقد رواه النسائي في سننه عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرارا ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن تركناه وما تولى. كما روى مسلم عن عبد الله بن عبيد قال: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب، يعني ابن الزبير، سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوه منه. فأراها قريبا من سبعة أذرع. زاد الوليد بن عطاء أحد رواته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه، ثم قال: وددت أني تركت وما تحمل.
ما تحمل.
وددت أني تركت وما تحمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجه. وكان ابن عباس عن النبي وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجرده.
السويقتين يعني أن الساقه دقيقة، وهذا غالب حال الأفارقة، دقة الساقين. نعم.
ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق.
يعني أصله تحول في المفاصل، فإذا كان مثلا في القدم يقول ابن كثير: الفدع زيغ بين القدم وعظم الساق، فهو تحول في المفاصل كأنها قد فارقت مواضعها. فإذا كانت القدم متحركة عن الساق فكأنها قد فارقت المفصل، فهذا معنى هذا الوصف أفيدع أفيدع. ومثل هذا التصغير يأتي لمعان قد يأتي للتحقير، أصيلع أفيدع.
وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك، ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك. وقال عكرمة: ربنا واجعلنا مسلمين لك، قال الله: قد فعلت. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال الله: قد فعلت. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغوب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا، قال سعيد بن منصور: أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا، فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا. قال: هذا من شعائر الله.
قال: أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا، فأتاه جبريل فأتى به البيت إلى آخره. هكذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما سبق من ذكر بنيان الكعبة وما جرى فيه كل ذلك من قبيل الاستطراد، وذلك على عادة ابن كثير رحمه الله في مواضع من هذا الكتاب، فإنه لربما بلغ موضعا يتعلق به حدث جاءت فيه روايات وأخبار وما إلى ذلك فيستطرد في الكلام فيه، كما سيأتي في بعض المواضع كما في قصة الإسراء مثلا، فإنه يذكر الصفحات التي يسوق فيها الروايات المختلفة في هذا الموضوع. ولو أن ذلك حذف من هذا المختصر لربما يكون ذلك أكثر ملائمة ومناسبة للاختصار، وأبقي على المعاني التي تتعلق أو ما يبين المعاني المتصلة بالآيات فقط، يقتصر على هذا. وعلى كل حال في قوله تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا يحتمل معنيين، المعنى الأول وأرنا مناسكنا من الرؤية البصرية، أي أنهم يرونها ويشاهدونها ويقفون عليها بالمشاهدة، ويدل على ذلك هذه الرواية قال إبراهيم وأرنا مناسكنا فأتاه جبريل، لكن ذلك كما تعرفون من جهة الرواية ليس متصلا فلا يعتمد عليه، ولكن الذي عليه عامة السلف والخلف من المفسرين أن المراد بالرؤية هنا الرؤية البصرية، وأرنا مناسكنا من الرؤية البصرية، بحيث إنه يوقف ويشاهد المناسك، وذلك يدخل فيه سائر المناسك من الصفا والمروة وما إلى ذلك. ويحتمل المعنى الآخر أن تكون من الرؤية القلبية وأرنا مناسكنا، فيكون ذلك من جهة التعليم بأن يعرفه أن يعلمه ولو لم يكن ذلك بالمشاهدة، فتكون هذه الرؤية قلبية. ومثل ابن جرير الطبري رحمه الله لم يفرق بين الأمرين، ولعل هذا أنسب والله تعالى أعلم، إذ إن الآية تحتمل المعنيين وبينهما ملازمة لا تخفى، بين المعنيين ملازمة لا تخفى، إذ إنه حينما يوقف على هذه المناسك فيراها بعينه ببصره فإن ذلك يقتضي العلم بها الرؤية القلبية، فيحصل له ذلك ولابد. ولهذا أرنا مناسكنا دعا الله عز وجل أن يريه المناسك، أن يعرفه بها فيراها ويعلمها، يراها ويعلمها. ويدل على الرؤية القلبية القراءة الأخرى أرنا بإسكان الراء مناسكنا، والله أعلم على كل حال وأرنا مناسكنا. المناسك جمع نسك، وسبق الكلام عليها في الكلام على المقنع عند الكلام على المناسك. المناسك جمع نسك، ويقول بعضهم بأن أصله في كلام العرب الغسل، الغسل، ومعناه في الشرع على كل حال فيه كلام معروف وخلاف، لكن المناسك تطلق على العبادة عموما، تطلق على العبادة، ولهذا يقال للذبيحة التي تذبح لله يقال لها نعم نسيكة، والمكان الذي يذبح فيه يقال له منسك، ومكان العبادة أيضا يقال له منسك. والله عز وجل أخبر أنه جعل لكل أمة منسكا، فهذا يمكن أن يفسر أي مكانا للتعبد أو مكانا للذبح، ولا شك أن الذبح لله من أجل العبادات، فهو مكان للتعبد، ومن جملة ما يتعبد به لله عز وجل الذبح لله من الهدايا والقرابين. والمقصود هنا على كل حال وأرنا مناسكنا، كما قال بعضهم مناسك الحج أو مواضع الذبح، وقيل جميع التعبدات، وأرنا مناسكنا. على كل حال لا شك أن ما يتعلق بالحج أنه أولى ما يدخل فيه، لأنه قال ذلك عند بناء الكعبة، نعم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هو إمام الحنفاء وكبير الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فقد سن سنن الهدى، فكان ذلك باقيا من بعده الختان ومناسك الحج، وصار الدين الحنيف منسوبا إليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود على كل حال وأرنا مناسكنا أي ما يتعبد به لله عز وجل، ومن أخص ما يدخل في ذلك ما يتعلق بأعمال الحج من وقوف بعرفة ورمي للجمار ووقوف عند المشعر الحرام بمزدلفة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وما إلى ذلك. أرنا مناسكنا وتب علينا. نكتفي بهذا.